الكلام كما هو واضح في الفرق الثاني وهو ما إذا قربنا وما إذا كان سيئا بمعنى في السنة السابقة وصرف في السنة السابقة والكلام يقع في أنه إذا لم يؤدي هذا الدين حتى دخلت السنة الثانية فهل يجوز أداء هذا الدين مع أرباح السنة الثانية أو لا؟ وهل يجوز استثناء هذا المقدار من الدين مع أرباح السنة الثانية على كثير عدم أداء؟ أما أداء هذا الدين مع أرباح السنة الثانية قلنا لا يزال إشكال في جوازه، لا يزال إشكال في جوازه، لأنه مؤمن أن الإنسان أداء الدين بحسب إقامة المؤنة كما تمر مرارا. هذا قرانا. واما الاستثناء قلنا ايضا الظاهر هو عدم جواز الاستثناء، عدم جواز الاستثناء الى مرحله السنه الثانيه ولم يؤدي هذا الدين، وذلك لانه لم يدرس هذا الدين لماذا لم يصرف شيئا على اعجاز هذا الدين بحسب الفاضل، لأنه لم يؤدي هذا الدين في القيمة فيما ذاته من المحتاج، فإذا كيف يستثني مقدار الدين من الأرباح؟ كيف يستثني مقدار الدين من الأرباح؟ فالحال أن الاستثناء كما هو واضح لا يجوز إلا عندما نفترض أن هناك خوفا على المؤنى، هناك شيء على المؤنى المفروض أن هذا لن يصل شيئا على المؤنى، لأن المؤنى المقصود بها في السنة الثانية هي عبارة عن أداء الدين، المؤنى التي نقصدها في السنة الثانية عبارة عن نفس أداء الدين، فإن أدى الدين من الأرباح كان هذا جائزا، لماذا؟ لأن الربح الذي يأخذه من أرباح السنة الثانية يصرفه على شن؟ على مؤنة هذه السنة، لأن أداء الدين مؤنة فعلية. أما إذا لم يؤدي هذه الدين على الدين وبقي إلى نهاية هذه السنة، هذه الأرباح يجب فيها القنص، بتمامها يجب فيها القنص بالاستثناء، واضح يجب تقديم تمام الأرباح بالاستثناء، لماذا؟ لأنها أرباح مرت عليها السنة ولم تصرف في ماذا؟ في المعنى، ولم تصرف في المعنى. طبعا هذا الكلام يستبطن أن الدين الذي يستثنى من الأرباح وخصوص الدين الذي يصرف على مؤنة سنة الربح، يستبطن هذا وخصوص الدين الذي يصرف على مؤنة سنة الربح، وإلا إذا لم نشترط ذلك في يقول قال بأن عدد النتيجة دينه صرفه على مؤنة السنة السابقة، واضح. إذن هناك فرق بين الأداء وبين الاستثناء، الأداء يجوز أن يؤدي من أرباح السنة الثانية لأن نفس أداء الدين هو مؤنة، أما إذا لم يؤدي الدين فلا يجوز له أن يستثني مقدار الدين من أرباح السنة الثانية، لأن الذي يجوز استثناؤه هو فقط ما يصرف على مؤنة سنة الربح، وبعبارة أخرى وضوحا على غور ما تقدم هو أننا استفدنا من الأدلة الخمس بعد المؤنة، استفدنا من الأدلة كما عندهم هو أن هذه الأدلة ظاهرة في فعلية الربح، في فعالية الربح، يعني الربح الموجود عند الإنسان المفترض وجوده في الروايات، الرواية تقول بأنه لا يجب الخمس في تمامه، وإن الخمس يجب بعد إخراج لماذا؟ لأن المؤنة منه. وإنما يجد بعد إخراج مقدار المؤنة منه. فإذا حصل الإنسان ربحاً نحن وياك حصل الإنسان ربحاً هذا الربح لا يجب خمسه بتمامه، وإنما المؤنة التي تحصل للمكلف بعد ذلك ما يصرفه على مؤنته بعد ذلك يجوز ماذا؟ استثناؤه من هذه الأرباح. فإذا صرف على مؤنته من مال آخر وبعد ظهور الربح لا مانع من أن يستثني ما صرفه على مؤنته من المال الآخر يستثنيه من هذه السنة أربعة، فلا يجب الخمس إلا بعد الاستثناء. واضح؟ لماذا؟ لأنه الدليل يقول أن كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته بعد ظهور الربح هذا لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب الخمس في الباقي من الأرباح بعد إخراجه وبعد استثنائه. واضح؟ ونفس الكلام يقال في الدين، الدين إن صرف على مؤنتي سنة الربح من الدين خب هذا لا إشكال لأنه يجوز استثناؤه من الأرباح. لماذا؟ لأنه لا ليس هناك ما يدل قطعا على أنه يعتبر في جواز الاستثناء أن يكون الصرف من نفس الربح. في جواز الاستثناء ما في دليل يدل على أن يكون الصرف من نفس الربح، سواء صرف من نفس الربح على مؤنة سنته أو صرف من مال آخر أو استدان وصرف لمؤنة سنة الربح. على كل هذه الأحوال ما يصرفه على مؤنته في سنة الربح يجوز استثناؤه من مال من أرباح تلك السنة. هذا واضح. وأما إذا فرضنا أن ما صرفه على مؤنة كان قبل ظهور الربح أو كان قبل سنة الربح كما هو في محل كلامنا، في محل كلام شفته أن المؤنة صرف الدين على المؤنة شوكي في سنة الربح يعني قبل سنة الربح. أما إذا كان الصرف على المؤنة من مال آخر أو من الدين قبل ظهور الربح بل قبل سنة الربح مثل هذا الذي يصرفه على مؤنته لا يستثنى أرباح السنة المتأخرة، لا يستثنى من الربح المتأخر. تقدم سابقا أن المؤن إنما تستثنى من أرباح من الربح المتقدم ولا تستثنى من الربح المتأخر عنها. وما نحن فيه من هذا الطريق مفروض أن الدين استدانه وصرفه على مؤنة سنته صحيح، لكن قبل من؟ قبل السنة السابقة قبل أصل عام الربح. مثل هذا الدين الذي يصرفه على مؤنته لا يجب لا من أرباح سنة لا حتى وهذا هو صحيح. هذا كله في الفرض الثاني من الصورة الرابعة. الفرض الثالث من الصورة الرابعة هو ما إذا استدان في السنة السابقة وصرف الدين على غير المؤنى، وصرف الدين على غير المؤنى في السنة السابقة استدان واشترى بيتا زائدا عن حاجته لا يحتاجه لمؤنته وبقي مديونا إلى أن دخلت السنة الثانية وحصلت له أرباح في السنة الثانية فأيضا يقع الخلاف يعني يجوز أداء هذا الدين من أرباح السنة الثانية غير المؤنة. على تقدير عدم الأداء يجوز استثناء هذا الدين من أرباح السنة الثانية أو لا؟ هذه الصورة هي نظير الصورة الثانية المتقدمة نظيرها بالضبط. هذا كلام الفرق بينهما هو هذا أن الدين في الصورة الثانية المتقدمة كان في سنة الثانية والدين في هذه الصورة هو في السنة السابقة، ولا في كل منهما الدين لغير المؤنى الاستدانة شنو لغير المؤنى. ما لا كنا نقول في الصورة السابقة كنا نقول لا، يعني لا ينبغي الإشكال في جواز الأداء، الأداء جائز، الأداء القاعدة اللي أسسناها أن هذا بنت مشغولة وهذه من أهم الحاجات، من أهم الواجبات، من أهم وهذه الحاجة شرعاً عرفاً، وتفريغ ذمة الإنسان مطلوبة وحاجة للإنسان، وما يصرفه لتفريغ ذمته هو يعتبر صرفاً له في المعنى، ليس صرفاً ولا تبذيراً، صرفاً له في المعنى، وهذا مديون بالنتيجة، فعلاً هو مديون على ماذا؟ مديون على ذمته مشغولة بالنتيجة في مقدار من المال، قلنا أنه يجوز أداء هذا الدين من المعنى، غاية الأمر، ولكن نقول فرقنا بين كون بدل الدين باقيا وبين كونه سالفا، إذا كان بدل الدين تالي الدابة اللي اشتراها في السنة السابقة تلفت راحت، واضح؟ تلفت غير المعنى، تلفت فتش ما يجوز له إخراج هذا الدين مئة من مؤنة له هذا يخرجه من أرباح سنة ثانية لا عن تلفت ما تنقص شيء. وأما إذا كان بدل الدين شنو؟ باقيا. إذا كان بدل الدين باقيا كنا نقول ماذا؟ يجوز له أداء الدين من الأرباح أرباح السنة الثانية، لكن بمجرد الأداء بعين نفسها أداء نفسها تكون ربحا وفائدة، فيجب فيها الخمس قيمتها المثالية، سواء كانت مساوية للثمن أو أقل أو أكثر من الثمن، قيمتها المثالية هي تكون مصداق للربح الحقيقي للإنسان، واضح؟ ليش؟ لأن الإنسان ما دام ما مؤدي الدين الدار مو ربح، ليش؟ لأنه مديون بثمنها، كيف تكون ربح وهو مديون بمقدارها؟ وإنما تكون ربحا عندما يؤدي ماذا؟ الذهب، فتكون ربحا فيجب الخمس في نفس النار، وهكذا كنا نقول؟ هذا في تلك هذا كله إذا شنو إذا افترضنا أنه في تلك الصورة جبنا أنه إذا كان تالف إذا كان شنو؟ وأما لا نجي الاستثناء، إذا أداء هذا الدين جائز بلا أشكال، سواء كان بدل الدين ثالثا أو كان بدل الدين باقي مع هذا الفارق اللي ذكرناه. وأما إذا لم يرد الدين إلى أن انتهت السنة الثانية فهل يجوز استثناء أداء الدين من الأرباح أو لا؟ قلنا أنه لا يجوز، لا يجوز استثناء أداء الدين من شنو؟ من الأرباح. لماذا؟ لأنه يعني بلا مبرر القاعدة لا يجوز، أرباح مرت عليها سنة ولم تصرف في المؤنة، دين الدخل غير الشمس غير المؤنة بيحفظها، احنا قلنا دين لمؤنة السنة السابقة لا يجوز شنو؟ استثناء من أرباح السنة اللاحقة، ما ظنك فيما إذا كان الدين لغير المؤنة؟ هذا واضح جدا أنه لا يجوز استثناؤه من هذه الأرباح. هذا ما قلناه. الظاهر أن نفس هذا الكلام يطبق على الفرض الثالث والأخير من الصورة الرابعة، يعني إذا كان الدين في السنة السابقة لكن غير شنو؟ غير المعنى، نفس الكلام يطبق. وإذا دخلت هذه السنة الثانية وحصلت له أرباح أيضا نقول لا ينبغي المشكلة، يعني الظاهر حتى نحن الظاهر أنه يجوز له أداء هذا الدين من هذه الأرباح، لأنه مديون بالفعل، النتيجة هو ذمته مشغولة، ومطلوب منه عرفاً وشرعاً تفريغ هذه الذمة، يستطيع مؤنة له فيصرف هذه الأرباح على مؤنته لا مانع من ذلك، سواء كان بدل الدين ثالثاً أو كان بدل الدين باقياً، غاية الأمر أنه إذا كان بدل الدين باقياً حينئذ نفس الكلام أن هذه الدار هذا البدل سوف يكون ربحا وفائدة مجرد أداء الدين من أرباح السنة الثانية. هنا فقط هنا قد يثار إشكال، هو أن هناك فرق بين الصورة السابقة وبين محل الكلام، في الصورة السابقة كنا نفترض أن الدين لغير المؤنث سنة الربح، الصورة السابقة، بينما هنا ماذا؟ الدين السنة السابقة، لأنه يعني في السنة السابقة اشترى الداء، مثل من يفضل من يخالف، لكن اشترى الداء في السنة السابقة، يعني عندما دخلت السنة الثانية هو مالك للدار. قد يتخيل أن كون مالك للدار والدار بحوزته وبملكه وتحت تصرفه، هذا حينئذ بأداء دينها لا يطلق عليها الربح، بأداء الدين لا يطلق عليها أنها ربح وشنو وفائدة في صورة بقاء العين كما هو المفروض. هناك لم نشترط كون مالك عند دخول السنة هو مالك للدار، بينما هنا هو مالك للدار مجرد دخول السنة الثانية، حين بأداء دينه من أرباح السنة الثانية لا يطلق على هذه الدار أنها ربح وشنو وفائدة، هو مالك للدار من السابق، فكيف يطلق عليها أنها ربح وفائدة؟ هذا في الحقيقة لا وجه له، يعني مجرد توهم، وذلك لأن المناط في صدق الربح وعدم صدق الربح ليس هو الملكية وعدم الملكية. أن يكون الإنسان مالك لشيء لكنه ليس ربحا، ليس ربحا، الربح إلا المناط الخاص وإلا الذات الخاص به، واضح؟ والإنسان هو ما دام مالكا للدار ومديونا بثمنها لا يسقط على هذه الدار، وإن كان مالكا لهذه الدار، لأنه لا مجال لهذا التوهم. الإنسان يكون مالك للدار لكن إذا كان مديون بثمنها لا يطلق عنوان الربح والفائدة على تلك الدار. متى يطلق عنوان الربح والفائدة على تلك الدار؟ إذا عد الدين وفرغ ذمته عما اشتغل فيه من الثمن يجب يكون هذا ربحا وشنو وفائدة. الظاهر أنه لا فرق بين الصورة السابقة وبين محل الكلام في أنه بأداء الدين من أرباح السنة الثانية بناء على جوازه كما هو صحيح تكون الدار وبدل الدين الباقي لحسن الفرض يكون ربحا وفائدة، فيجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. واضح هذا؟ والظاهر نحن يعني الظاهر انه ليس من ارباح السنه السابقه، لا يكون من ارباح السنه السابقه وانما يكون من ارباح هذه السنه، لان صدق الربح عليه والفائده عليه انها تحقق باداء الدين من ارباح السنه الثانيه، المفروض تحققه هذا الاداء في السنه الشنو الثانيه، فيكون من ارباح السنه الثانيه لا من ارباح السنه السابقه. هذا كله الى في اداء الدين، وما اذا لم يؤد الدين الى نهايه السنه فهل يجوز له الاستثناء؟ ايضا نقول لا يجوز له ماذا؟ الاستثناء، لان هذا الدين تغير غير المعنى، فحينئذ لا يجوز استثناء لا بالدين الى لم يؤده من ارباح تلك السنه. هذه عمده الصور التي تذكر في هذه المسألة. النتيجة اللي وصلنا لها من خلال هذا الاستعراض هو يعني في المسألتين عن يعني في قاعدتين الكليات في انتشار الموارد، القاعدة الأولى أن أداء الدين مهم، أن أداء الدين من المعنى، هذه قاعدة، أداء الدين من المعنى مطلق، سواء كان الدين من المعنى أو غير المعنى، سواء كان حدوث الدين في سنة الربح أو حدوث الدين في السنة السابقة، سواء كان بدل الدين باقي أو بدل الدين شنو الثالث، تمكن من الأداء كما يقول المصنف أو لم يتمكن من الأداء، في كل هذه الحالات أداء الدين نحن نفهم أنه هو من المعنى، لأنه حالك عرفي وشرعية، وصرف المال فيها ليس صرفا ولا تبذيرا، صرفه في حاجته. نعم لابد من الالتفات الى ما قلنا ذكرنا في حاله وفي حاله ما اذا كان لغير المؤمن وكان بدل الدين باقي شنو يكون بدل الدين شنو فائده وربحا، والا الاداء جائز من الارباح في السنة وفي السنة السابقة للمؤنى ولغير المؤنى. دائما أداء الدين هو مؤنى، فيجوز من إخراجه قبل التخميس من شنو؟ من الأرواح. يخمس الباقي بعد إخراجه، بعد صرفه على ماله، بعد أدائه، بعد الدين الباقي يجب الخمس. مؤنى الأداء يكون بعد قبل التخميس. هذه قاعدة تطبق في جميع الموارد بالاستثناء، وإن الفارق هو هذا اللي قلنا، أنه إذا أدى الدين وكان الدين لغير المؤنى، سواء كان حدوثه في السنة السابقة أو حدوثه في السنة لاحقة، ما دام هو لغير المؤنى بمجرد أداء الدين بدل الدين. إذا كان باقيا يكون قاعدة موردها فيجب فيه الخمس. نعم، فالصورة واحدة هاي احنا استشكلنا بها، وهي صورة ما لا كان صورة واحدة، وهي ما لا فرضنا ان الدين ليس لمؤنة سنة الربح، ليس لمؤنة، لكنه لمؤنة السنة السابقة. هي احنا الفروض اللي تكلمها، يعني كان محتاجا للبيت محتاجا لشراء دار للسكن في السنة السابقة، لكن انتفت الحاجة في السنة في سنة الربح، في سنة الربح ما محتاج إلى دار. وفي هذه الحالة يجوز أداء الدين للمؤنة كما قلنا، لكن إذا أدى الدين هل تكون الدار ربحا وقاعدة يجي فيها الخمس؟ واضح. قلنا مسابقا جدا للمؤنة فتكون ربح وقاعدة، لأن لا يجب بدليل دليل شنو هو ما تقدم في مسألة السابقة، وهو أن ما كان مؤنا يكون مستثنى مطلقا، وإن خرج عن كونه مؤنا هاي يتفق إليه، وإلا هو دائما أداء الدين من المؤنى. وفي حالة كان بدل الدين باقي يصير بدل الدين ربحا وقاعدة يجب فيه الخمس إذا لم يكن للمؤنى طبعا. هذه قاعدة. القاعدة الثانية تكتب بجواز الاستثناء. القاعدة تقول هكذا: في جميع الموارد لا يجوز الاستثناء إلا في حالة واحدة. في جميع الموارد المتقدمة الاستثناء لا يكون جائز إلا في حالة واحدة، وهي الصورة الأولى المتقدمة، وهي ما إذا كان المال لمؤنة سنة الربح وبعد ظهوره، كما هو المفروض بناء على السنة الإحلالية دائما ورد إلا ظهوره بناء على السنة اكتسابية، هناك نقدر نفرق بين ظهور الربح وبين بداية السنة. أن ظهور الربح يكون أن بداية السنة تكون ظهور الربح دائما مختلف، ظهور الربح مختلف لماذا؟ لابتداء السنة. في هذه الحالة في هذه الحالة فقط يجوز، فقط في هذه الحالة إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح وبعد ظهور السنة نقيد ذلك مقمعاً ونقاط توضيحي هو في الحقيقة بناء على أن تبدأ السنة وظهور الربح نقاط توضيحي، وبعد ظهور الربح هذا الدين إذا حتى إذا لم يؤديه هو يقوم جميعا استثناء من الأدلة، استثناء من الأدلة، لا الذي يفهم من الأدلة جواز استثناء كل ما يصرف على المؤنى، لكن بعد شنو؟ بعد الوقوف، كل ما يصرف على المؤنى يجوز استثناء من الأدلة في حال تحقق وتحليل ماذا؟ فيما عدا هذه الصورة في جميع الصور لا يجوز استثناء الدين من الدين من في جميع الصور، في جميع الصور الأخرى المتقدمة. هذا هي النتيجة التي وصلنا إليها، وهي قد تختلف كثيراً قليلاً، وهي النتائج التي وصلنا إليها إلى آخرون. لكن هنا نبين أنه بعد آخر وهو نفرق بين الديون وأن هذه الأحكام السابقة هي شاملة لكل الديون مهما كانت. يعني نعلم بأن الديون تختلف، تكون ديون تختلف من حقوق الناس وبعضها ديون شرعية، بعضها ديون أسبابها اختيارية، القرض هو يروح يكتب كل ديون، وبعضها أسبابها شنو قهرية الجناية تلف وامثال هذه، أكو ديون مالية شرعية، مالية شرعية قبيل الخمس قبيل الزكاة، وهذا في بعض الأحيان قد يكون الإنسان مديون بالخمس كما في مسألة المزاورة الشرعية يكون مديون أو مو المزاورة، هو مديون ثلث الأشياء وهو ثبت الخمس في مالاته جملتين، هذا الدين أيضا أداؤه مطلقا من المؤمن، وهل يجوز استثناؤه من أرباح السنة في جميع الفروع السابقة في بعضها؟ هل حاله حال الدين الذي كنا نتكلم منه الذي قدر متيقن منه هو الدين المالي المرتبط بحقوق الناس قدر متيقن من هذا؟ سائر الدين هل هي كذلك أو لا؟ ظاهر كلماته والتعميم كل هذه الديون وقفات بين القيم المطلقة، بين أرش الجنايات، بين ديون المالية الشرعية كالخمس والزكاة، بين حقوق الناس، بين شنو بعد كل هذه الأمور. ما دام هناك مال متعلق بذمة الإنسان فحينئذ يكون أداؤه ماذا؟ أداؤه يكون مؤنقا للإنسان، فيجوز استثناؤه وإخراجه من الأرباح. نفس هذا الكلام الذي تقدم أيضا يقال في مقام، وهذا هو الصحيح مقبل الدين بالنتيجة. هذا يعني الدليل الذي تمسكنا به وتمسكوا به لإثبات أن أداء الدين من المؤمن شنو هو؟ شنو الدين؟ أن هذه أنت مشغولة وتبليغ الذمة هو حاجة عرفية وشرعية، هذا الدليل. وهذا من الفرق في بين يكون مشغول بنت مشغولة لزيد من الناس مشغولة من المال، أن تكون بنت مشغولة لله سبحانه وتعالى لمقدار من المال، فتدخل خروج الجنايات كل هذه تدخل فيها. بل الواجبات غير المالية هاي لها كلام آخر ما لها علاقة بهذه، ليس دينا في الحقيقة. وإلى هنا ينتهي الكلام عن هذه المسألة، فقط تنبيه نستوقف لعبارة تسليم المال اللي نقراها في التحديث لعبارة حتى نختم المسألة نخش في مسألة أخرى. عبارة تقول أداء الدين من المهنة إذا كان في عام محصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح. هذا رأي سيد المالكي، أهل بن لا أداء الدين من المهنة مطلقا، لنا حاجة لا يتمكن مطلقا، هو أداء الدين من المهنة في عام الربح العام السابق تمكن من الأداء الذي تمكن من الأداء بدل الدين باقي بدل الدين إلى آخره، الصورة التي تبناها سابقا. فالتمكن من الأداء اشتراط التمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، لأن هذا ليس شرطا، بل حتى لو كان متمكن من أدائه بعد عام حصول الربح واضح، ومع ذلك أداء الدين يكون من ماذا؟ من المؤمن. وأما إذا لم يؤد دينه جل المحتج الاستثناء، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. يعني يقول الأحوط أن لا يستثني، إحنا قلنا لا مو أحوط، لا أقوى، الأظهر أن لا يستثني، أن لا يستثني إلا ما في صورة واحدة، ولما على كان الدين المؤمن في سنة الربح بعد ظهور الربح في هذه الصورة الأقوى أن يستثني، الأظهر أنه يجوز له الاستثناء لا وجه الاحتياط في باقي الصور ولا الاحتياط في هذه الصورة في كل منهما. الاستمرار على الأدلة هو على جوانب اعتباط الصور وجوانب الاستثناء في هذه الصورة. فالأعمى فقرات يكون أولا والداء والدين مما بقي، يعني ليس يستثني، استثناء معناه شنو؟ معناه أنه يخمس المال الباقي بعد شنو؟ بعد الاستثناء، ويقول لا هو يخمس تمام المال ثم شنو؟ يخرج مقدار الدين. قال وكذا الكلام في النذور والكفارات، مو فقط في النذور والكفارات، في سائر كل ما يكون الدين وتشتغل به ذمة الإنسان هذا هو حكم. وصلى الله على محمد.